الحمد لله على نعمة هذا الدين العظيم والقرآن الكريم والمنهاج القويم لحبيب الله الرؤوف الرحيم وما تفضل الله علينا سبحانه وتعالى من الوحي الذي أوحاه واختار لهذا الوحي حبيبه وصفوته ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله، ختم به رسله وأنبياه وجعله المقدم عليهم صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وجميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اهتدى بهداه. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وحق لنا أن نستشعر في هذه المنة ما قال سيدنا الإمام صاحب هذا المسجد: نحن في روح وراحة وحبور واستراحة، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. وذلك أن الحقيقة أن يهديك الرب رب الخليقة للإسلام، فقد من عليك بنعمة الإنقاذ من النار، ومن عليك بنعمة التهيؤ للاستقرار في الجنة دار القرار، وهيأك للخلاص من أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة بنعمة الإسلام، التي إذا سلبها إنسان ولم ينعم بها على إنسان فهو الشقي شقاوة الأبد، وهو الخاسر هنا وفي غد. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. وفي تذكرنا لحقائق هذا الإسلام الذي من صلبه وسره وعظيم ما فيه ونصوصه ودلالاته قامت هذه المجامع، بل وقامت هذه العادات، بل وظهرت هذه الشعائر في انتمائها الحقيقي. ليس العلماء والصلحاء والسند والرجال فيها الحاملون لها إلا سند موصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأبواب انفتحت حملت للناس أسرار الوحي والتنزيل والبلاغ عن الله وعن رسوله، كما هي سنة الله في الأرض. سنة الله في الأرض يرسل ملائكة فيوحي إلى أنبياء ورسل يصطفيهم فيهدون عباد الله ويدلون على الحق والهدى ويدلون على ما يريد الخالق من الخلق وما يرضى به منهم وما يرضى به عنهم جل جلاله وتعالى في علاه. ثم يتلقاه عنهم من يتلقاه فيبلغونه إلى من لقوه وإلى من جالسوه وإلى من قابلوه وإلى من جاء من بعدهم. هذه سنة الله في بلاغ هذا الدين وفي قيام هذا الخير وفي انتشار هذا النور من عهد آدم إلى أن ختم النبيون والمرسلون بالأمين المامون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء، وجعل الله له آلا، وجعل الله له صحبا، وجعل الله له ورثة وخلفاء في الأمة، وجعل لأمور المعاش والحكم الظاهر والخلافة الظاهرة متصارعين عليها ومتنازعين إليها ومتسابقين إليها، يحاسبون على شؤونهم وأحوالهم. وأخبر أن استمرار خلافة هذا الظاهر وقيام أمره في الحكم على الشريعة والخلافة إنما يكون 30 سنة بعد، ثم تبقى الخلافة في أهلها، تبقى الخلافة في أهل سرها، تبقى الخلافة في حملة نور الشريعة ووراث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبقى الحكم الظاهر ملكا عضوضا. ثم جبرية، ثم يأذن الله في آخر الزمان أن يعود الأمر في الحكم الظاهري إلى الخلافة النبوية، خلافة على منهاج النبوة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي خلال هذه الفترات يقول: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون حسرة يوم القيامة. إنكم ستحرصون، صدق الأمين المامون، وحرصوا حرصا بذلوا فيه الوسع والغاية والأموال والدعايات، فبذلوا الوسع للانتخابات والأصوات، وتجاوزوا هذا لأن يتقاتلوا. وفي تقاتلهم المتقاتلون على السلطة حالون في أماكن أمنهم أو قصورهم واستقرارهم، ويأتون بالجنود والأتباع ليضرب بعضهم بعض، وتتضرر الشعوب وعامة الناس أضرارا بالغة كبيرة. هذا شان خلافة الظاهر المنقطعة عن حقائق الدين. لكن خلافة الدين، خلافة الإيمان، خلافة التقوى، خلافة القرآن، خلافة السنة محفوظة في أهلها، في رجالها، في أئمتها، في الصادقين من عباد الله تبارك وتعالى، وهم خيار هذه الأمة، وفيهم من آل بيت النبوة، وفي أوائلهم من الصحب الأكرمين، من صحبوا صاحب الرسالة مباشرة واتصلوا به مباشرة، فخصوا بخصوصية عظيمة اقتضت أن يمجد الله شانهم في القرآن وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمجد شان أولئك الصحب وقال ربي في منشور نشره في الكتاب العزيز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه، أمر الأمة من بعدهم تتبعهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. اللهم ألحقنا بهم واجعلنا منهم وفيهم يا أرحم الراحمين. سابقون الأول من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. فكل من أراد بعقله أن يحط شيئا من قدر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فقد خالف القرآن وخالف الوحي واتخذ دينا غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الذي جاء به الدين محمد هو هذا الأمر. ونقول: من أعلمنا أن رب السماء راض عنك أو ساخط عليك؟ والدلائل قائمة على أنه ساخط عليك. لكن هؤلاء، أنا أقرأ في كلام ربي رضي الله عنهم ورضوا عنه، في كيف أتركهم وكيف أبدل بهم غيرهم؟ جانب الصحب، جانب آل البيت الطاهر. يقول الله تعالى لنبيه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم يقول: قل للأمة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، مودة أقربائي وآل بيتي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، يعني تهتدوا إلى حقيقة ما بعثت به وإلى ما جئت به عن ربكم جل جلاله، كتاب الله وعترتي آل بيتي، لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. اللهم أوردنا الحوض المورود مع القرآن والعترة أجمعين إن شاء الله، وأهلينا وأولادنا. إذا علمنا ذلك فتمجيدنا للصحابة يخرج عن كل مقاييس تمجيد أهل الدنيا لأهل الدنيا، من أهل الزعامات وأهل الأموال وأهل الرئاسات وأهل السياسات وأهل الصناعات وما إلى ذلك. يمجدون بعضهم البعض للمصالح، للأغراض، لتعظيم الدنيا أو للتعصب لبعضهم البعض. ليس هذا من صنفه في شيء. هذا دين، هذا إيمان، هذه محبة للرحمن، أحببنا بها الصحابة كما أحببنا الأنبياء، كما عظمنا الأنبياء. فقام الفارق بين دعوات الأنبياء وبين دعوات أهل الضلال في الأرض وأهل الماديات في الأرض، أن أهل الماديات في الأرض ينظرون إلى الأرض والحياة فيها أن عبارة عن إشباع للمتع ورغبات النفس ونزواتها وكيفية تحصيل هذه المتع، وأن المظاهر والصور والجاهات مقصودة لأنها تشتهيها أنفسه، فيرون الأمر قائم على ذلك، فيرجعون يفسرون شؤونهم في الحياة أني أحق من غيري بأن أقدم أو أن أكسب مال أكثر أو أن أحصل مكانة يتصورها في المجتمع أكثر إلى غير ذلك، ويبنون على هذا أنظمة، ويبنون على هذا مناهج، ويبنون على هذا فلسفات يقومون عليها. فيجون بعد ذلك يريدون أن يفسروا حقائق هذا الدين بميزانهم، وميزانهم ما يستقيم مع الدين، ميزانهم ميزان هواء، ميزانهم ميزان شهوات، ميزانهم ميزان تنازع على الفانيات والسلطة والوجهات الدنيوية، وميزان الدين غير هذا. ميزان الدين عبودية للحق، ميزان الدين طاعة وانقياد للخلاق فيما يرضاه، وولاء في الله وحب في الله وبغض في الله، ما له دخل في هذه الأغراض ولا له دخل في هذه المقاصد. فقامت أنظمة هؤلاء، ومن وقت إلى وقت يظهر لهم أنظمة وأفكار، وتقوم دول على اتجاه معين في فلسفة الحياة والنظر إلى الحياة، ويرسمون لأنفسهم خطط، وهم بحسب ما يخالفون منهج الله والسنة محمد صلى الله عليه وسلم يتعبون، وتنقلب عليهم الموازين، وما أرادوه وراموه يجنون عكسه. كل المناهج في الشرق أو في الغرب في كل الدول هذه حقيقة جارية في الحياة، حكم حكم به خالق الحياة، المحيي المميت، الذي قال لنا في كتابه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعل هذه الأنفس وهذه الأهواء وأرسل الرسل يقول خلقتم لكذا، ويحب الله منكم كذا، ويوجب عليكم كذا، ويحرم كذا. فكل من أطاع واتبع ارتقى وارتفع وسعد هنا ويوم المجتمع إلى خير البقع، حكم الله بهذا الحكم. ومن خالف مهما ملك في الدنيا ومهما أقام من مصانع وإرادة تنمية وتنظيم في الاقتصاد والمجتمع وغيره، فلا بد أن يعيش معيشة ضنكا ثم يحشر أعمى يوم القيامة. أخرج الله آدم وحواء إلى الأرض، قال لهم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا أدركنا هذه الحقيقة، فما خصنا الله به في مثل ذي البلدة من مدارك في الإسلام والإيمان، ووصول من يصل إلى رتب الإحسان وقد كثروا في الماضين حتى في عوامنا، أدب وخشوع وخشية من الرب، يحضرون المجالس يمتلون خشية، يخشون من عقاب الله وعذاب الله، ينتهون عن الزواجر في أنفسهم ومن حواليه، يسمعون المذكر، يسمعون الواعظ، يخرج المتقاطع مع أرحامه ويصلح حاله بينهم معه من نفس الليلة، يخرج العاقل والديه ويذهب إلى بر أبويه وإلى طلب المسامحة منه، ويخرج المتهاون بالصلاة إلى محافظة عليها، فتتصل حبالهم بالله، بل يرتقون من هذا عوام ممن عرفناهم نحن في هذا الزمن، فكيف بالأزمنة التي قبلنا؟ لهج قلوبهم وألسنهم بذكر الله ليل ونهار، جالسوا الذاكرين، جالسوا العارفين، جالسوا الصالحين، جالسوا المتقين، وفيهم من لم يفته قيام آخر الليل ليلة في عمره، من شبابه من صغره إلى آخر عمره وهو شايب مواظب على هذا. يعني مراتب الإحسان بعد التحقق بالإسلام والإيمان حتى في عوام الناس، من أثر ما وصل إلى البلدة من نور الله وبلاغ النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لأجل هذا لا تفسير عندنا لما يتصارع الناس اليوم عليه ويدخل إلى أفكار بعض الناس في بلادنا، حتى يظن أن ذا المساجد أو ذا الطريقة أو ذا الزيارة تبع لفئة من الناس أو لجماعة. الدين أكبر من هذا، الدين أعظم من هذا. هذه شؤون اتصال بالحي القيوم وتبعية للمصطفى النبي المعصوم، وخضوع بكل الهوى وبكل النفس وبكل الشهوات، خضوع لأمر الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أدرك هذا مثل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من بني عدي من قريش وليس من بني هاشم قبيلة النبي محمد، وبمجرد ما سمع الآيات بدأ فكره يتحرك. هذا نور، هذا هداية لي، هذا إنقاذ من الحالة إن فيها إلى شيء حسن. ما فكر إن هذا تبع قبيلة ولا تبع قبيلة، ما فكر هذا التفكير. هذا التفكير الثاني استمر عند أبي جهل، كان يفكر فيه ويقول نحن بني عبد الدار وهؤلاء بنو هاشم، كنا نحن وياهم في الجاهلية سواء، لهم من المكارم كذا ولنا كذا، والآن ظهر فيهم نبي، منين نجيب نبي؟ فايش معك؟ قال كذب بذا النبي تهلك نفسك، تشقى شقاوة الأبد. اختار هذا لأن النظرة في فكره مظهر في الدنيا، ما جاء النبي لأجل الدنيا، المظهر في فكره أو الأمر في فكره عصبية وقبلية ونسب. ليش يتفضل عليه هذا؟ ليش يتقدم علينا هذا؟ نحن بغينا لجماعتنا وقبيلتنا كما هذا، وإلا نكذب بالنبوة. النبوة ما هي باختيار أحد، النبوة ما تجي من عند بشر ولا من عند جن، النبوة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واختار سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم منهم. فبقي عنده هذا التفكير فاستمر على الكفر حتى قتل يوم بدر كافرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن بلال الحبشي من الحبشة أصله، ولا هو من أصل العرب، وما قال هذا العرب جاؤوبه، كما يقول يوم بعض الناس يثيرون بعض الكفار إلى عند المسلمين في بعض البلدان أن حجاب المرأة هذا وخصوصا النقاب إلا عادة العرب. عرب إيش؟ العرب عندنا آل تبرج قبل محمد، العرب قبل محمد آل فجور وآل مهانة، إلا القليل منهم ما جاء بالحجاب إلا الدين، ما جاء بالحجاب إلا الأمين، ما جاء بالاحتشام إلا محمد عن ربه جل جلاله. ما هي مسألة عرب ولا عادة عرب. أصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود بعد نزول آية من القرآن، ما هو عادة أحد ولا فعل أحد. فوجود هذا الخلل في الأفكار والنظرة إلى الحياة أنها صراع على المراتب وعلى المظاهر وعلى الأموال، تشبث أهل الكفر بكفره وأهل الفجور بفجوره، يظنون أنها الغاية في الحياة، وحرموا أن يعرفوا من خلقهم وكيف يقابلونه ولماذا خلقهم وكيف يطبقون ما خلقهم لأجله. هذا نفس الفكر الذي أبعد مسيلمة الكذاب وقال نحن من بني حنيفة، وكتب للنبي كتاب يفيد فيه هذا الفكر المعوج، فأرسل إليه النبي جوابا يقيم ميزان المسلك القويم. هذا فكر البشر ومناهج الأرض، وهذا منهج الرحمن وتنزيله ومنهج السماء. كتب من مسيلم النبي، سمى نفسه نبي كذب، من مسيلم النبي إلى محمد النبي، بعد يقول له التفكير حقه إذا ظن أن النبي جاء من أجل الأرض من أجل الملك من أجل الظهور، قال أما بعد فإن الأرض نصف لنا ونصف لبني هاشم، والنبي جاء يعطي بني هاشم أرضه ولا جاء ولا جاء بدين الله، جاء بمنهج الله، وجاء بالإنقاذ من النار. ولكن بني هاشم قوم يعتدون. كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، وبقي هذا هو اسمه مسيلمة، ما يذكر في التاريخ مسيلمة إلا مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب. أما بعد، في المنهج اللي جابه محمد، فإن الأرض لله، ما جيت لي ولا لبني هاشم ولا لصغار ولا لكبار، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباد، والعاقبة للمتقين. فكان هذا جواب نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يجب أن نعرف هذه المسالك. صاحب ذا المسجد ما بنى المسجد يقول العبد قد بناه. العبد، تعرف معنى العبد؟ العبد قد بناه. يقول أنا عبد عبد الله، أنا عبد الله، عبد الله الحداد عليه رضوان الله، وارث المصطفى الذي يقول إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد. العبد قد بناه لله من رضا من عطاه، والعبد ليس يملك شيئا مع مولاه. قال أرى المنة لله وحده، أنا ما أملك شيء مع ربي جل جلاله. ها، وطلب به رضا الله. كم صبت من رحمات على المسجد وما حوالي المسجد والمنطقة، وكم نور الله به قلوب، وكم هدى الله به. حقائق جاءت من الدين القويم والمسلك المستقيم. مثل ما طريقتكم، ما الطريقة الخاصة اللي تمشون عليها في العمل بالنصوص يا عبد الله الحداد؟ قال العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله. ذكرتها مرة لبعض علماء الشام، قال لي هذا لب الدين، روح الدين، حقيقة الدين كله العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله عز وجل. بنوا أمرهم على هذا، وكان الأمر كما قال ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي. والآن المفتونون من المسلمين الذين فتنتهم أفكار الكفار، منهم كأنه يريد إسلام لكن ما فيه والسابقون أو المهاجرين من الأنصار، يريد إسلام من دون تمجيد صحابة، يريد إسلام لكن ما فيه لقد رضي الله عن المؤمنين يتبعونك تحت الشجرة، ما يبغى هذا. وهو الإسلام على كيفك، وهو دين الله كل يلعبه ويمشيه على ما يريد. بتسلم، أسلم لله بكلك، واخضع للقرآن، واخضع لسنة محمد، ولا طريق لك في ذلك إلا صلح وقتك وأخيار وسند إلى المصطفى. تعرف إيش قال الله وإيش قال رسوله، ما عدا هذا بتصلح لك إسلام من عندك. فالله تعالى ما هو لعبة لأحد، ولا كل من جاء وثاني يريد إسلام لكن ما فيه إسلام هذا إلا المودة في القربة، هذا ما يبغى هذا. فإسلام دين وإسلام بس، هذا ما ماشي قابلية لنفسه لهذه الآية إنا لله وإنا راجعون. وهذا بغى إسلام لكن إسلام ماشي فيه من يقتل مؤمنا متعمدا، ما يبغى هذا. ها، يبغى إلا قتل، قتل كل من يخالفه، يقف في طريقه لبلوغ إلى مراده من الدنيا قتل. الإسلام ما هو لعبة لأحد. إن بتسلم تعالى اخضع ذا القرآن بكل ما فيه إلى الله تعالى، ويقولون أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفره ببعض. يقول سبحانه وتعالى محذرا من ذلك، إن تبدوا خيرا وتخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا، ويقولون أن نؤمن ببعض نكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، دين من عنده، أولئك هم الكافرون حقا. قال هذا ماشي دين هذا، خذ يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة، خذ الإسلام سواء وقد وخضع ادخلوا في السلم كافة. أما تجيب لك فكر تقول أنا بغيت الإسلام ومن بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ذا ما بغيت، هذا ما بغيت، ماشي هذا ما بغيت وذا ما بغيت، إلا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما جل جلاله. وتعالى في علاه ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك في سورة البقرة في تبيين هذا المعنى وتوكيده، يقول جل جلاله وتعالى في علاه: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم تظاهرون عن بالإثم والعدوان وأن يأتوكم مسارة وهو محرم عليكم، أفتؤمنون بعد يجوكم أنبياء ويقول لكم افعلوا كذا وأخذ عليكم مواثيق وبعدين تصلحون سياسة مخالفة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نقوم بمواثيق الله ونقوم بعهود الله ونعلم سر هذا الاجتماع في المساجد، بل سر هذه المرازح والمراجز اللي نترجز بها في الديار فيما بين الديار في الشوارع، إنها إعلان الولاء للاستحكام لأمر الله والتبعية للحق ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن اعتبارات الدنيا وصراعاتها. دين لا خلط فيه، دين لا مزج للأغراض فيه. بذلك قامت هذه الشؤون وهذه الأحوال، وقامت أمثال هذه الزيارة المباركة لنبي من الأنبياء. تمجيد الأنبياء والإيمان بهم فرض وركن من أركان الإيمان، تعظيمهم ومحبتهم أصل من أصول الدين والصلة بالله سبحانه وتعالى. قال بعض اليهود للنبي محمد: من يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قال: جبريل هذا عدونا، لو كان يجيبك ميكائيل ولا واحد تاني يمكن نؤمن بك، إلا جبريل. وعادوا بيتحكم على الرب يجيب جبريل ولا يجيب هذا، فكان هذا الفكر عند اليهودي. فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ومصدقا ما بين يديه وهو هدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله، هم قالوا احنا عدلال، قالوا عدو جبريل بس، عدهم الله عداله. قل من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: إذا عاديتم واحد من ملائكتي أو رسلي أنا عدوكم وأنتم أعداء لي، فهم عادوا الله تبارك وتعالى. بهذا نعرف إيش معنى آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. إيش معنى قول النبي لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ لنعلم أن الإيمان مربوط بالولاء في الله والمحبة في الله، وهذا أمر بعيد عن العصبيات، بعيد عن الأغراض الدنيويات، بعيد عن الصراعات والنزاعات على التوافه. دين ندين به الله جل جلاله، ونقيم العلائق على هذا الوجه الذي نتعامل به حتى مع الكافر بأسس ربانية سماوية تضبطنا عند التعامل، حتى عند التقاتل تضبطنا بموازين لتتحقق عبوديتنا لواحد اسمه الله تعالى فعله. الله ينفعنا وإياكم، الله يبارك لنا ولكم في شعبان الذي هل، ويبارك لنا في محمد الذي ختم به من أرسل، ويبارك لنا في زيارة النبي هود وشعب النبي هود، ويبارك لنا في أقوالنا وأفعالنا ومراجزنا وفهمنا للشريعة وفهمنا للإسلام وفهمنا للنصوص وفهمنا لهذا التجديد للدين الذي أجراه الله في القرن الثاني عشر على يد الإمام الحداد عليه رحمة الله. ويكتب بعض خيار مصر الإمام الحداد مجدد القرن الثاني عشر حينما قرأ السيرة ورأى آثارها في من لقيهم عرف أن هذا الذي جدد الله على يده الدين في ذاك القرن وكتب هذا الكتاب. الله يجدد لنا حقائق الإيمان وحقائق الدين وحقائق المتابعة للنبي الأمين، ويكشف الضر عنا وعن وادينا ونادينا حتى نحيا حياة أهل الإيمان المتحابين في الله المتودي الذين لا تحملهم نفوسهم ولا اتجاهات الشرق والغرب أن يقتلوا بعضهم البعض، ولا أن يؤذوا بعضهم البعض، ولا أن يسبوا بعضهم البعض. فالحق تعالى حرم من المؤمنين دماءهم وأعراضهم وأموالهم، فارزقنا حفظ الحرمة للمؤمنين واتباع النبي الأمين، واقبلنا على ما فينا، وأقبل بوجهك الكريم علينا، وبلغنا رمضان أجمعين، واجعلنا عندك من خيار أهله، وأنت راض عنا والعفو منكم على التطبيق.